الشريط الآخر.
الشرط الثاني لا يتفرقا.
لا يتفرق وبينهما وبينهما شيء. طيب على أي شيء تنطبق أو ينطبق هذا الشرطان؟ الشرط الأول محضر. ليش الشرط الأول؟ عشان ملاحظة اللي إيش؟ نعم عبد الرحمن. نعم لئلا يربح فيما لم يرد. الشرط الأول. نعم. والشرط الثاني التقابض في مجلس العقد. واضح. إذن بناء هذين الشرطين على القواعد أن يقال أما الشرط الأول لا بأس أن تأخذها بسعر يومها فلئلا يربح فيما لم يقل، والثاني لأن بيع الذهب بالفضة أو بالعكس يشترط فيه التقابض قبل التفرق. طيب بناء على ذلك لو أنه أخذها بأدنى من سعر يومه، لو أخذها بأدنى من سعر يومه عبد الرحمن جائز؟ مثاله لو باع سلعة بعشر دنانير لا هو ما أخذ السلعة، باع سلعة بعشر دنانير لا لا ما علينا مسألة السلعة ثم إن المشتري أراد أن يوفيه عشر دنانير وقال ما عندي دنانير أعطيك عنها دراهم،
إذا كانت دينار يساوي خمسة ريالات وقال بعطيك أنا عنها أربعين
كيف؟ خمسة دراهم تساوي
دينار تساوي خمسة دراهم.
نعم زين.
يعني إذا كانت تساوي خمسين.
نعم.
كان أنا يعني تبقى على أساس ما يأخذها من ثمانية إلى أربعين دينار.
فهذا جائز. زين. لأنه أفقد حق من حقوقه ولا براء على الآخر في ذلك. طيب. فيما لو أخذها بأكثر شيبة مثاله؟
مثاله لو هو سعر الدينار خمس دراهم وضع عليه عشر دنانير يساوي خمسين درهم، فقال أعطيك أو أخذ منك ستين درهم.
نعم. هذا لا يجوز. لا يعني لا أبيع عليك إلا بستين درهم وهي تساوي خمسين فهذا لا يجوز. لأنه دخل لأنه ربح فيما لم يدخل فيما لم يدخل في ضمانه. طيب المثل الثانية لو أنه باع لو تراضى عن هذه الدراهم قرا عبد المنان ما حضر. طيب لو تراضى عنها برا هل يجوز التفرق قبل؟ نعم. لماذا؟ صح لأن بيع البر بالدراهم أو بالدنانير لا يشترط فيه القبض. طيب رجل زاد في السلعة في المزاد العلني وهو لا يريد الشراء شو له؟ دخل خلف عني. اسمك شو اسمك؟ هوش مسامح. يلا يا مسامح وش تقول؟ رجل زاد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها وماذا يسمى هذا؟ سمى النجش. لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ إذا قال هذا أنا ودي أنفع البائع، البائع فاحفله بن حلال وبن جواد أبنفعه. لكن ما يكفي هذا، وماذا المسألة فيها مصلحة ومنفعة لصاحبي؟ إيه لماذا؟
يصوب شيئا لا حاجة له،
يكون ما لي حاجة لكن أتزود علشان صاحبي صديقي يزيد هسمة.
ما
طيب علل دلل هذا الدليل. نعم لا هذا الدليل حي
حديث ابن عمر.
نعم. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجس. طيب التعليل. صح. نقول وإن نفع البائع فإنه أضر بالمشتري والمشتري محتاج. والبائع حقيقة للمنفعة. لأنه أدخل على الشيء محرم. طيب محرم طيب. ها؟ دعنا بنضر نفسه ويقول أنا هذا صديقي وبائع. ما تتفهم بينه وبينه حين. طيب على كل حال النجس حرام إذا كان الرجل يزيد في السلعة لأنه رأى أنها رخيصة فلما ارتفع سعرها تركها. شو لا أحمد يجوز ولا لا يجوز؟ ثامن سؤال وشو ها؟ ما هو السؤال؟ ما تستبدل لا ما سهل التعبير عن التعبير عنه. وش اللي فهمت؟
إذا هو الشرع الدرع بعد لما نزل ثمنها
لما ارتفع
لما ارتفع ثمنها
تركها. يعني رأى أن هذه السلعة رخيصة فصار يزيد في ثمنها لما ارتفع تركها. هل هذا جائز ولا غير جائز؟ يجوز. وش تقولون؟ يجوز لأن هذا ليس بناجش. هذا له غرض السلعة. كان بالأول يرى أنها رخيصة وأنه إذا اشتراها فهو يربح فيها أو على الأقل تلقى له برخص. لما ارتفعت قيمته أتركها. فهذا ما أراد الإضرار في المشتري إنما أراد أنها رخيصة لكن لما ارتفع السعر تركها. فهذا جائز. ثم قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه هذا مبتدا درس الليلة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الدنيا إلا أن تعلم رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي. قال نهى عن المحاقلة. النهي قال العلماء هو طلب الكف على وجه الاستعلاء يعني أن يطلب منك الناهي شيئا أن تكف عنه على وجه الاستعلاء. فإن كان على وجه الاستجداء فهو سؤال ودعاء وإن كان على وجه الالتماس فهو التماس. ولهذا قالوا إن كان من أعلى إلى أدنى فهو نهي ومن أدنى إلى أعلى سؤال ومن مماثل لمماثل التماس. طيب نهى النهي هنا طلب الكف على وجه الاستعلاء يعني يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا أن نكف عن هذه الأشياء. أولا المحاقلة مفاعلة من الحقل وهو الزرع أو مكان الزرع كما قال رافع بن خديج رضي الله عنه كنا أكثر الأنصار حقلا. فهو الزرع أو مكان الزرع. وكما تعلمون أن المحاقلة مفاعلة تدل على اشتراك في الفعل لأن كلمة مفاعل تدل على المشاركة. طيب فما هي المحاقلة؟ قلنا إنها من الحقل وهو الزرع أو مكان الزرع. نقول أل فيها في قول المحاقلة وفيما بعدها أل للعهد الذهني يعني أن المحاقلة أمر معهود عنده. يأتي الإنسان فيبيع حقله على الآخر بحقله يبيع حقله على الآخر بحقله. مثاله عندي مزرعة وعندك مزرعة فبعتها عليك بمزرعتك وكلاهما بر أو كلتاهما بر فهذا لا يجوز لماذا؟ لأن بيع البر بالبر يشترط فيه التماثل كيلا، والتماثل هنا والسنبل على رؤوس سوقه لا يمكن، متعذر. إذن هذا في ملاحظة إيش؟ الجهالة أو الربا؟ الربا، الربا. أما الجهالة فليس بجهالة لأنه معلوم، ولهذا لو باع الزرع بدراهم جاز. إذن الملاحظة يلاحظ بذلك أنه من باب الربا، لأن بيع البر بالبر لا يجوز إلا مع التساوي كيلا والتقابض. هنا حصل التقابض، أعطاني المزرعة وأعطيته المزرعة، لكن فات شرط آخر وهو إيش؟ التساوي أو التماثل. طيب، صورة أخرى للمحاقلة، يبيع الزرع على شخص في بر محصول ياد، هذا أيضا لا يجوز. لماذا؟ لتعذر العلم. فإذا فرضنا أن البر المحصود معلوما فإن الزرع غير معلوم، فيكون باع برا غير معلوم ببر معلوم، فلا يجوز. طيب، الثاني المزابنة من الزبل، مأخوذة من الزبل، وهو الدفع بشدة، كأن كل واحد من المتبايعين يدفع العوض للآخر دفعا بشدة أي بسرعة. وما هي المزابنة؟ نقول ألف فيها للعهد، أي عهد هو؟ العهد الذهن، وهي بيع معلوم عندهم، وفسر بأن يبيع العنب بالزبيب، يبيع العنب بالزبيب. مثاله رجل عنده شجر أعناب وآخر عنده أكياس من الزبيب، فقال أحدهما للآخر: نتبايع هذه الأشجار من العناب بهذه الأكياس من الزبيب. فنقول هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. يلاحظ فيه ملاحظا فيه الربا، لأن بيع العنب بالزبيب لا يجوز، إذ أنه يشترط التماثل، والتماثل هنا معدوم. لأنه لو فرضنا أن أكياس الزبيب معلومة المقدار لكن أشجار العنب غير معلومة المقدار، فلو قال: نخص هذا العنب بمثل ما يؤول إليه، قلنا الخرص في هذا الباب لا يجوز إلا في العراية. طيب، ومثل ذلك أيضا في المزابنة، مثلها إذا باع رطبا على رؤوس النخل بتمر في الزنابيل والأواني، فإنه لا يجوز، لأن بيع التمر بالتمر يشترط فيه التماثل، والتماثل بين الرطب وبين التمر متعذر غير معلوم، فيكون هذا حراما ملاحظا فيه جانب جانب الربا. طيب، الثالث المخابرة مأخوذة من الخبر، يعني الزرع، والخبير الزارع، مأخوذ من الخبار، وهي في الأرض، في الأصل الأرض الرخوة يبذر فيها الحبل. والمخابرة ألف فيها أيضا العهد، والمراد بها المزارعة الفاسدة، المزارعة الفاسدة، ولها صور. الصورة الأولى أن يقول: زارعتك على أن يكون لك البر ولي الشجر، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه غررا، قد يكون محصول البر كثيرا ومحصول الشعير قليلا، فيكون صاحب البر غانما والثاني غارما. وقد يكون بالعكس، الصورة الثانية أن يقول زارعتك على أن يكون لي شرقي الأرض ولك غربيها، هذا أيضا لا يجوز. لماذا؟ للجهالة والغرر، لأنه قد يكون المحصول كثيرا من الشرق دون الغرب أو بالعكس، والمشاركات مبناها على المساواة، وهنا لا تسوية. الصورة الثالثة أن يقول زارعتك على أن يكون لي 100 صاع من المحصول والباقي لك، 100 صاع من المحصول والباقي لك، هذا أيضا لا يجوز. لماذا؟ للجهالة أيضا، لأن هذا الزرع ربما لا يأتي منه إلا 100 صاع، وحينئذ يكون صاحب 100 صاع غانما والثاني غارما، وربما يكون في تقديرنا أنه يأتي 1000 من الأصواع، فتكون نسبة 100 إلى 1000 كم؟ 10، ثم يأتي 10,000 صاع، فتكون نسبة 100 عشر العشر، وحينئذ يكون الذي اشترط 100 صاع غارما، وهذا لا يجوز في باب المشاركات. طيب، كم هذه من صورة؟ 3. الصورة الرابعة أن يقول لك زرعتك هذه الأرض أو على هذه الأرض على 5 سنين، على أن تكون السنة الأولى لي والثانية لك والثالثة لي والرابعة لك والخامسة بيننا، لا يجوز. لماذا؟ للجهالة والغرر، لأنها قد تكون في السنة الأولى كثيرة المحصول كثيرا، وفي السنة الثانية قليلا أو لا تنتج شيئا. وهل يشترط أن تكون 5 سنوات؟ لو قال لك سنة ولي سنة لا يجوز، نفس الشيء، لكن ذكرنا على سبيل المثال. الخامس من صور المخابرة الممنوعة أن يقول لك ثمرة النخل الذي على البركة والباقي لي، أو لك ثمر النخل الذي على السواق والباقي لي، فهذا أيضا لا يجوز. لماذا؟ للجهالة. طيب، إذن ما هي المخابرة الجائزة؟ المخابرة الجائزة أن تكون بجزء معلوم مشاع، مشاع يعني شائعا في كل أجزاء المحصول، مثل العشر، الربع، النصف، 3/4، 1/100، عشر العشر يعني، وما أشبه ذلك. هذا لا بأس به، لأننا إذا اشترطنا ذلك اشترط الجميع في المغنم والمغرم، فصارت المخاضرة منع عنها 5، يعني 5 أقسام تدور كلها على إيش؟ على الغرر والجهالة، وأن أحد الشريكين يكون غانما والآخر يكون غارما. طيب، فإن آجره الأرض بدراهم وقال خذ هذه الأرض بدراهم كل سنة تعطيني 10,000 ريال، فهل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن هذا من باب الإجارة، والزارع يزرع يحصل كثير أو قليل ما علمه، حتى لو لم يزرع فأجرتي ثابتة، لأن هذا من باب الإجارة. ولهذا قال رافع بن خديج فأما الورق فلم ينهن. فأما الورق يعني تأجير الأرض بالورق أي بالفضة فلم ينهن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذه المخابرة. قال وعن الثنيا. الثنيا على وزن صغرى أو كبرى أو ما أشبهها، وليست على وزن ثريا كما في الشرح سبل السلام قال إنه عن الثنيا على وزن ثريا، وهذا ليس بصحيح، ولا أدري من أين جاء هذا الضبط. المعروف في القاموس وغيره أنها بالضم ثم السكون على وزن صغرى، يعني عن الثنيا المراد بالثنيا الاستثناء، إلا أن تعلم. يعني نهى الرسول عليه الصلاة والسلام في البيع عن الثنيا إلا أن يكون الاستثناء معلوما، إلا أن يكون الاستثناء معلوما، وذلك لأنه إذا لم يكن الاستثناء معلوما دخل في الغرر المنهي عنه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. طيب كيف الثنيا، ما كيف الثنيا المعلومة والثنيا غير المعلومة؟ ما أن يقول بعتك هذا الشيء إلا نصفه، إلا نصفه، فهذا معلوم؟ بعتك هذا الشيء إلا نصفه، معلوم يعني، ونصف الشيء معلوم، كله معلوم. إذا كان حيوان نصفه العلوم ولا التحدي كل واحد، المهم أن النصف معلوم، كل جزء مشاع فهو معلوم، إذا كان مشاع إذا قيد يعني مشاع مقيد فهو معلوم. طيب إلا ربعه معلوم، فإذا قال بعتك هذا البيت إلا ربعه، بعتك هذا الحائط البستان إلا ربعه، ما في مانع، لأن الاستثناء هنا معلوم. طيب بعتك هذه النخلات 10 نخلات إلا عشرها، معلوم ولا معلوم؟ معلوم يعني. كل جزء مشاع يعيفه معلوم إلا عشرها. طيب بعتك هذه النخلات 10 إلا واحدة، إلا واحدة، ما إلا واحدة بس، مجهول، مجهول لا يصح، لأن هذه الواحدة ما ندري ما هي، أي طويلة القصيرة الشرقية الغربية الشمالية الجنوبية الوسطى ما ندري. طيب بعتك 10 هذه النخلات وهي 10 إلا هذه عينتها، يصح؟ لأن هذا معلوم كذا. طيب بعتك هذا البيت إلا جزءا منه، إلا جزءا منه ما يجوز، هذا مجهول، فصار لا بد من علم المستثنى. طيب بعتك الشاة إلا رأسها، كيف؟ أي رأس؟ الريان يقول أي رأس؟ هل لها رأسان؟ لو فرغ في شاة لها رأسي وقال إلا أحد رأسيها، مجهول؟ لا. نشوف إذا كان رأس، إذا كان رأسها متساويين فهذا معلوم، لكن إذا كان واحد كبير وواحد صغير فهذا مجهول إذا قال إلا أحد رأسيها. طيب إذا قال بعتك هذه الشاة إلا حملها، هذا مجهول، نعم هذا مجهول، ولهذا قال الفقهاء إنه لا يصح لأن الحمل مجهول، ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يصح، لأن هذا وإن كان استثناء لكنه في الحقيقة استبقى، فإن الحمل جزء منفصل عن الأم. وكما أنه يصح أن أبيعها، أن أبيع عليك هذه الحائل، يصح أن أبيع عليك هذه الحامل إلا جنينة، لأني إذا بعتها عليك إلا الجنين كأنما بعت عليك إيش؟ حائلا، حائلا، إذ أن الجنين جزء منفصل مستقل يعني قائم بنفسه. طيب بعتك هذه الشاة إلا قلبها يصح؟ آه. هو ما فيه إلا قلب، لكن القلب قد يكون كبير وقد يكون صغير، مجهول، ولهذا قال العلماء انه مجهول. وكذلك بعتك هذه الشاة إلا كبدها، يقولون انه مجهول فلا يصح. ولو قيل في مسألة الكبد ومسألة القلب لو قيل بالصحة لم يكن بعيدا، لأن هذين العضوين يكادان يكونان معلومين، أليس كذلك؟ والخلاف أو الاختلاف قريب يسير، فلو قيل بالجواز لكان له وجه. القاعدة الآن عندنا في باب الاستثناء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا إلا أن تعلم. طيب بعتك هذه الكومة من البر إلا ثلاثة أصوات يصح ولا ما يصح؟ إيه هذا خلاف ومر علينا في البيع، لكن سبحانك سبحان الله العظيم ما أسرع ما تنسوا. بعتك هذه الكومة من الطعام إلا ثلاثة أصوات، المذهب يقول لا يصح، وعلل ذلك بأن الدنيا معلومة ثلاثة أصوات معلومة، لكن الباقي بعدها مجهول غير معلوم، واستثناء المعلوم من المجهول يصيره مجهولا. طيب بعتك هذه الكومة إلا نصفها، هذا يجوز لأنه مشاء، لكن إلا ثلاثة أصوع يقول لا يجوز، لأن ذلك يؤدي إلى جهالة المبيع وهو الباقي بعد ثلاثة أصوع. قد أتصور أنه سيبقى بعد ثلاثة أصوع ثلاثون صاعا ولا يبقى إلا سبعة، إلا سبعة أصوع بعيد، إلا سبعة وعشرون صاعا. نعم، فيقول إن هذا يختلف، ولكن الصحيح أن هذا لا، أن هذا من الثنية المعلومة، لأن رسول نهى عن الثنية إلا أن تعلم. أن تعلم ما هي؟ اللي يعلم ما هو؟ المستثنى، المستثنى. فإذا كان المستثنى معلوما فلا بأس. وهنا نعلم أن هذه الكومة من الطعام تزيد على المستثنى بكثير، نحن نستثنين ثلاث أصر وهي تأتي وثلاث مائة صاع مثلا، فالأمر فيها معلوم. الصحيح أن هذا أن استثناء المعلوم من المجهول لا بأس به، كالمثال الذي ذكرنا. طيب بعتك هذه الأرض إلا أربعين مترا، بعتك هذه الأرض إلا أربعين مترا يصح. نعم، مثل هذه المسألة الحكم فيها كالحكم في السابقة، يعني بعتك هذه الكومة إلا ثلاثة أصع، مثل بعتك هذه الأرض إلا إلا أربعين مترا. نعم ها نعم، عاد يشترط تعيينا لمثل من الأرض ما لم تكن الأرض متساوية، إذا كانت متساوية فلا إشكال، يعني سواء من هنا أو من هنا، ما دام أنه ما دامت ليس هناك شوارع جانبية تختلف بها الرغبة. المهم إذا كانت تختلف سواء ذات الأرض أو جهات الأرض باعتبار الشوارع فإنه في هذه الحال يحتاج إلى أن يعين، لأن لا يقوى في ذلك أشكال. إذن يستفاد من هذا الحديث النهي عن هذه الأشياء: المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنية إلا أن تعلم، أربعة أشياء. وقد علمنا في أصول الفقه أن النهي يقتضي الفساد، أليس كذلك؟ طيب، وعليه فإذا جرت العقود على هذه العقود المنهى عنها فهي فاسدة غير صحيحة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها. والنهي إيش؟ يقتضي الفساد، وإذا كان النهي يقتضي الفساد فإن التعامل بهذه الأشياء يكون فاسدا. ومن فوائد الحديث، إذن من فوائد الحديث تحريم هذه المعاملات واحد، والثاني فساد العقد بها. طيب الثالث كمال الشريعة بإبعاد الناس عن المعاملات التي تفضي إلى النزاع والخصومة وحمل الأحقاد، واضح؟ رابعا جواز الاستثناء في كل عقد من البيوع وغيره، إذا بشرط أن يكون معلوما، فإن كان مجهولا فإنه لا يصح. وهذا في عقود المعاوضات واضح، وفي عقود التبرعات قد نقول بالجواز، لأن عقود التبرعات ليس فيها ما يثير العداوة والبغضاء، فلو قال الإنسان لشخص وهبتك هذا الشيء إلا بعضه، فيتوجه الجواز ويعين الواهب البعض الذي استثناه، لأن الموهوب له لم يخسر شيئا، إن سلم له الكل فذاك، وإن لم يسلم له إلا أقل قليل فهو رابح على كل حال. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم. ما هو النهي يا خالد؟
النهي هو طلب الشخص على وجه الاستعلاء.
طيب، والأصل في نهي الشرع الأصل في نهي التحريم إلا أن يدل دليل على خلافه. طيب، المحاقلة ذكرنا لها عدة صور. الأخ هنا لها صور، عدة صور. الصورة الأولى كيف؟ نعم،
تكون عندي مزرعة وعندك مزرعة، فأبيعك مزرعتي على أن تبيعني مزرعتك، وكلاهما من البر.
أبيعك على أن تبيعني كذا؟
أبيعك مزرعتي على أن تبيعني؟
لا،
هو أن يحاقل المفهوم الحقل والزرع وبيع مزرعة بمزرعة مما يجي فيها
جذا، صح؟
بيع بور
مزرعة بور. طيب، لها صور. الصورة الأولى أن يبيع مزرعة بمزرعة يجري بينهما الربا، كمزرعة بور بمزرعة بور، مو أن يبيعه مزرعة على أن يبيعه مزرعة، لا، أن يبيعه مزرعة بمزرعة. طيب، هذه صورة. صورة ثانية أن يبيع زرعا ببر المحصول، حب يعني الزرع بالحب. طيب، الصورة الثالثة، صورتين،
بيع اسم الحب على اسم بولا
قبل لا طيب هذا النهي ملاحظ فيه ايش؟ لا اقول ما الذي لوحظ فيه، يعني لماذا نهي عن بيع زرع بزرع من جنسه او عن بيع زرع بحب من جنسه؟ ها؟ صحيح، يلاحظ به الربع. طيب لانه يشترط في بيع شيء بجنسه التساوي، والتساوي هنا معدوم. طيب المزابنة شيبة،
المزابنة
مأخوذة منين؟
مأخوذة من الزبيب.
الزبيب
يعني من بيع العنب.
أصرف المزابنة بهباء نون مين باء باء؟ نعم شاكر. من الزبن وهو الدف. طيب أحسنت، فما معناها شيبة؟
معناها أنه يبيع عنب على الشجر بزليب
اليابس. زين، هذا واحد. صورة ثانية، صورة ثانية. نعم، ها انا عرفت الاخ. اي انا بيع الرطب بالتمر. ها طيب، هل يستثنى من ذلك شيء؟ عبد الرحمن ابراهيم، وش صوتها؟ ها اذا ترى بسك ولا سك يسك بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر. احسنت، بشروطها ان شاء الله ستاتينا. المخابره ماخوذه منين؟ طيب وهو طيب وله صور.
صور
الأولى
أن يكون زرع كساء على أن يكون لك المر والسعير.
أحسنت، هذه واحدة. ثانية أحسنت، ثالثة
يكون زرع كساء على أن يكون لي شرقي الأرض ولك غربي.
نعم، الرابعة أحمد، الرابعة عادل، ها؟ لا هذا صحيح.
يقول لك ما زرع
السواقي. طيب عبد الرحمن صح، خمس. طيب الثنية إلا أن تعلم يا رجال، ايش معنى الثنية الا ان تعلم؟ الثنية عن الاستثناء، اسم للاستثناء الا ان تعلم. مثل بمثال فيه الثنية معلومة ومثال فيه ثنية مجهولة. هذه ايش؟ ثنية المعلومة بعتك هذا الشيء، بيعتك هذه الأرض إلا نصفها، إلا ربعها، إلا خمسها. طيب هذه معلومة، غير المعلومة ولا ما تجيب شيء متفق عليه. إلا واحدة غير معلومة، أما قال إلا هذه فهذه معلومة. طيب أو بيعتك هذه الأرض إلا بعضها، هذا أيضا مجهول. لماذا نهي يا غانم عن الثنية إلا أن تعلم؟
لأن هي جهالة القرار.
نعم،
يصير يعني ما يعرف يرجع.
نعم، لأنه يحصل فيها الغرر والجهالة، وهذا يؤدي إلى النزاع والعداوة والبغضة فيكون من الميسر. طيب ناخذ درس الإجابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. رواه البخاري. كل هذه أيضا أنواع من البيع فيها غرر وجهالة أو ربا أو احتمال ربا. أولا المحاقلة وهي مأخوذة من الحقل وتفسر في هذا الحديث بما فسرت به في الحديث السابق. المخاضرة مأخوذة من الخضار وهي أن يبيع الحب قبل أن يشتد، يعني وهو أخضر، أن يبيع الحب قبل أن يشتد، فهذا لا يجوز، وذلك لأنه يؤدي إلى الغرر، فقد يصاب هذا الحب بآفات ويحصل في ذلك نزاع بين المشتري والبائع. مثاله رجل عنده مزرعة قد خرجت منها السنابل وباعها قبل أن تشتد أن يشتد حبها، فهذا لا يجوز إلا إذا باعها على أنها علف بشرط القطع، فهذا يجوز لأنها معلومة وقد بيعت لغرض حاضر فصح البيع. أما إذا بيعت على أنها تكون حبا قبل أن يشتد فالغرض منها حاضر أو مؤجل؟ مؤجل. ولهذا إذا باع الزرع بقصد أن يكون علفا وشرط القطع فلا بأس بذلك. أما إذا باع على أن يكون حبا فهذا لا يجوز حتى يشتد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والملامسة، الملامسة أن يقول أي ثوب لمست فهو لك بكذا، أي شاة تلمس فهو لك بكذا، أي نخلة تلمس فهو لك بكذا، وما أشبه هذا. هذا مجهول، مثل يغطي عينيه ويقول رح هذا القطيع الغنم أي شاة تلمسها فهي عليك بمئة. فذهب الرجل وقد غطى عينيه مسك شاة وإذا هي تساوي 500، يكون الغابن من؟ الغابن المشتري، لأنه بيعت لابناته وهي تساوي 500. ومرة أخرى غطى عينيه وقال بعتك أي شاة تمسها ب200، فذهب فوقعت يده على شاة تساوي 50. من الغابن؟ البائع. إذن لا يجوز لأنه يكون فيه غرر وجهالة، وهذا يؤدي إلى النزاع والعداوة والبغضاء. وكذلك أيضا لو قال أي ثوب تلمسه ولو لم يغط عينيه فهو بكذا، فإنه لا يجوز، لأن هذا وإن علم لدى المشتري فهو مجهول لدى إيش؟ البائع، لأن البائع لا يدري أي ثوب يلمس هذا الإنسان. عنده ثياب متنوعة، بعضها ب100 وبعضها ب500 وبعضها ب1000 وبعضها ب10,000، قال أي ثوب لمس من هذه الثياب فهو لك ب50، أخبروني أي ثوب يختاره هذا المشتري؟ أعلى شيء، يبي يأخذ الثوب اللي يساوي 1000، وربما يأخذ دون. على كل حال هذا مجهول، وهذا وإن كان قد يعلمه المشتري لكن البائع يجهل. المنابذة أيضا أن يقول أي ثوب أنبذه، لأن النبذ مع الطرح، أي ثوب أنبذه فهو عليك بكذا، كما في معنى. ما الذي يختاره البائع؟ أدنى ثوب، والمشتري يكون مغبونا فلا يصح. أو يقول مثلا أنبذ حصاة أو عودا أو ما أشبه ذلك، فعلى أي ثوب يقع فهو لك بكذا، فهذا لا يجوز. إذن المنابرة الصورتان، الصورة الأولى نبذ المبيع، والصورة الثانية أن ننبذ شيئا على المبيع، وكتاهما باطلة. نعم يطول فيها البيت. المزابنة سبق السورة وهي تفصل في هذا الحديث كالحديث الأول. طيب هذه المعاملات هل إذا وقعت من الإنسان تكون حراما ويصح العقد، أو هي حرام ولا يصح العقد؟ الثاني، هي حرام ولا يصح العقد، حرام للنهي عنها ولا يصح العقد لأن النهي منصب على نفس الفعل، وإذا كان النهي موجها إلى نفس الفعل فإن ذلك يقتضي بطلانه لأن لا يحصل التصادم والتناقض. إذ كيف يمكن أن يكون هذا الفعل منهيا عنه مأذونا فيه في وقت واحد؟ هذا لا يمكن. لو قلنا بذلك لقلنا بإمكان الجمع بين النقيضين، وهذا أمر مستحيل. فنقول الآن لو أن إنسانا باع بيع محاقلة أو مزابنة أو مخابرة أو استثنى ما لا يعلم، أو بيع ملامسة أو منابرة أو مخابرة، لكان البيع فاسد، فالبيع فاسد لوقوع النهي عنه. كم هذه من سبعة من أنواع؟ المحاقلة والمزابنة والمخابرة، والثنية إلا أن تعلم. المحاقلة والمزابنة سبقت. إذن المخابرة، الملامسة، المنابرة، الجميع سبع أنواع من البيع نهى عنها الشرع، بعضها يومي إلى الربا وبعضها يومي إلى الجهالة والميسر. وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، نعم فوائد الحديث، بل فوائد الحديثين، فوائد الثاني النهي عن المحاقرة والمزابنة وقد سبق بيان ذلك، النهي عن المخابرة، وذلك لأن الحد قبل أن يشتد يكون عرضة للتلف، لأن الحب قبل الاشتداد لو أتى برد شديد هلك وفسد، فهو عرضة للآفات، فيكون في شرائه مخاطرة، والمخاطرة منهي عنها. طيب، ومن فوائد الحديث أنها عن الملامسة والمنابلة، وذلك لأنهما من بيع الغرر الذي يؤدي إلى الجهالة والعداوة والبغضاء والندم من المغبون، وكل هذا مما ينهى عنه الشرع. وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. قلت لابن عباس، قلت طاووس، ما قوله ولا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سنسارا. متفق عليه واللفظ للبخاري. قال: لا تلقوا الجلب. الجملة هنا جملة إنشائية متضمنة للنهي عن تلقي الركبان، وتلقي بمعنى استقبال، والركبان جمع راكب، والمراد بهم كل من يقدم للبلد لبيع سلعته من راكب وماش وواحد وجماعة، لكنه علق الحكم بالركبان لأن الغالب أن الذين يقدمون البلد لبيع السلع يكونون هكذا راكبين ويكون أيضا جماعة، وإلا فلو قدم واحد لبيع سلعته فله هذا الحكم. وقول لا يبع حاضر اللباب، لا يبع حاضر، الحاضر صاحب البل القرية، والبادي من ليس من أهل القرية لأنه أتى من البادية. وهنا لا يبيع عندكم ولا لا يبع؟ لا يبع، فتكون لا ناهية أيضا. طيب، ثم سأل ابن عباس ما أنا قول ولا بحر اللباب؟ قال لا يكون له سمسارا، والسمسار هو الذي يبيع لغيره بأجرة، وضده من يبيع لغيره مجانا ولكن للنصح. فالسمسار يبيع لغيره لمصلحة نفسه ولا لمصلحة غيره؟ لمصلحة نفسه. والمتبرع يبيع لغيره لمصلحة الغير لكنه يريد أجر من الله. وبينهما فرق، فرق بين السمسار وبين من يتبرع، لأن المتبرع ناصح محض، والسمسار إنما هو لمصلحة، رجل مصلحي. في هذا الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الركبان، ينهى عن تلقيهم، والمراد تلقيهم للشراء منه. أما إذا تلقاهم ليضيفهم فإن ذلك لا بأس به، لكن المراد تلقيهم للشراء منه، وذلك لأن الشراء منهم فيه مفسدتان، فيه مفسدتان. المفسدة الأولى ما يخشى من غبنهم، أليس كذلك؟ لأن هؤلاء قدموا إلى البلد لا يعرفون الأسعار، لا يعرفون الأسعار، فيأتي هذا المتلقي الذي تلقاهم خارج البلد ويشتري منهم برخص فيغبنهم. المفسدة الثانية أن فيه تفويتا للربح على أهل البلد، لأنه جرت العادة أن هؤلاء الركبان يبيعون برخص ويشتري الناس منهم ويكسبون من ورائهم. فمن أجل هذين الأمرين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. طيب، أما الحاضر البادي فنهى عنه أيضا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأن الحاضر عالم بالسلاح والبادي غير عالم، والبادي في الغالب يبيع برخص لأنه يريد أن يقضي حاجته ويمشي، فإذا تولى الحاضر البيع له فإنه لن يبيع برخص، سيبيع بالثمن الذي يبيع به الناس، وحينئذ يفوت الناس الفائدة التي تحصل من بيع البادي بنفسه. طيب، أما قول السمسار فقد عرفنا معناه. ففي هذا الحديث فوائد كثيرة. أولا النهي عن تلقي الركبان للشراء منه بقوله لا تلقوا، وهذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ للتحريم، لأن الأصل في النهي التحريم، ولأجل العلة التي تفوت بهذا التلقي. ومن فوائد هذا الحديث حماية الشرع لمصالح العباد الفردية والجماعية. الفردية لأن في النهي عن تلقي الركبان حماية لمن؟ حماية البائع، وهذه فردية، وتخصيص مصلحة لأهل البلد، وهذه جماعية. فالشرع يحمي المصالح الفردية والجماعية. وظاهر الحديث النهي عن تلقي الركبان سواء كانوا يعلمون بالسلعة أو لا يعلمون، يعلمون بالقيمة أو لا يعلمون، سواء كانوا يعلمون بالقيمة أو لا يعلمون. أما إذا كانوا لا يعلمون فالأمر واضح، يعني علة النهي ظاهرة. وأما إذا كانوا يعملون يعلمون فإن العلة أن لا يتخذ هذا ذريعة لتلقي من لا إيش من لا يعلم. صحيح أنه ربما يكون الذين قدموا للبلد لبيع سلعهم يعرفون الأسعار تماما، وربما لم يأتوا إلى هذا البلد إلا لعلمهم بالسعر، لا سيما في مثل أوقاتنا هذه سهولة المواصلات، والإنسان الواحد منهم يستطيع أن يزهم بالهاتف ويعلم القيمة قبل أن يتوجه من بلده فضلا عن وصوله إلى بلده. لكن نقول الحديث عام ويجب سد الباب. طيب هل إذا اشترى منهم يصح البيع أو لا يصح البيع؟ نقول في هذا قولان لأهل العلم، وهذه الفائدة الرابعة، قولان لأهل العلم. فمن العلماء من يقول إن البيع لا يصح، وذلك لأن النهي عن التلقي يراد به النهي عن الشراء، فيكون منه حقيقة عائدا إلى الشراء، ويكون هذا الشراء منهيا عنه ولا يمكن أن يصح. ولكن الصحيح أن الشراء يصح، ودليل ذلك ما يأتي بالحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلد، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. قالوا وثبوت الخيار له فرع عن صحة البيع، إذ لا خيار إلا إيش؟ إلا بعد بيع، لا خيار إلا بعد بيع. ولا شك أن هذا هو ظاهر الحديث، أن البيع صحيح بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للركبان إيش؟ الخيار، وثبوت الخيار فرع عن صحة البيع. على أنه يمكن أن يقول قائل إن المراد بالخيار الإمضاء، المراد بالخيار الإمضاء، ويكون ذلك من باب تصرف الفضول، من باب تصرف الفضول، وبناء على هذا يقع العقد موقوفا حتى يأتي صاحبه السوق ويكون بالخيار، إن أجاز نفذ البيع، وإن لم يجز البيع غير نافذ من أصله. ويتبرع على ذلك ما لو تلف هذا المبيع بين شرائه من خارج البلد وبين وصوله إلى البلد، فإن قلنا إن البيع صحيح فضمانه على من؟ على المشتري، لأنه ملكه. وإن قلنا إن البيع لا يصح وأنه من مال تصرف الفضول فالضمان على البائع. ولكن لنا فسحة لأن نأخذ بظاهر الحديث ونقول الأصل أن ثبوت الخيار فرع عن صحة البيع، وحينئذ يكون غير صحيحا وللبائع المتلقى الخيار إذا وصل السوق. ويمكن أيضا أن تنزل على القواعد فيقال إن النهي هنا لا يعود إلى معنى يتعلق بالمبيع، لا يعود إلى معنى يتعلق بالمبيع، وإنما يعود إلى معنى يتعلق بالبائع، حيث إنه يخدع فيشترى منه برخص. والشارع جعل الأمر الذي يتعلق بالبائع أو بالعاقد يملك فيه العاقل المغبون الخيار مع صحة البيع، بدليل أنه قال لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بالخيار، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من تمر. طيب إذن الجلد نقول يتلقى واشترى منه فالشراء صحيح، لكن للجالب الخيار إذا وصل السوق. فإن كان مغبونا رد البيع، وإن كان غير مغبون فخيار له. طيب، من فوائد الحديث تحريم بيع الحاضر للباد، تحريم بيع الحاضر للباد لقوله آدم تحريم بيع الحاضر للباد. السؤال لآدم
أن يبيع الحاضر
للبائع. زين، فشل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ثانيا، ومن فوائده أيضا أن ظاهر الحديث أنه لا يبيع له مطلقا، سواء قصد الحاضر البادية أو قصد البادي الحاضر، أي سواء ذهب صاحب البلد إلى القادم وقال أبيع لك سلعتك، أو جاء القادم إلى البلد، جاء إلى الرجل وقال خذ هذه السلعة بيعها، فإن ظاهر الحديث أن كلتا الصورتين حرام لعموم قوله لا يبيع حاضر لباد. هذه واحدة. وقال بعض أهل العلم إنه إذا قصده الحاضر فلا بأس أن يبيع له ولو على وجه السمسرة، لأن إذا قصده البادي فلا، إذا قصد الحاضر فلا بأس أن يبيع له ولو على سبيل السمسرة، وذلك لأن البادي لا يريد أن يبيعها بيع بادي، بدليل أنه هو الذي جاء إلى الحاضر، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أنه إذا قصده البادي فلا بأس أن يبيع له، لأن البادي لم يريد أن يبيعها بيع البدوية أو البدوي، ولكن أراد أن تباع بيع الحاضر. ثانيا، ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون البادي عالما بالسعر أو جاهلا به، مع أنه إن كان عالما فإن المقصود يفوت، لأنه إذا كان عالما بالسعر فلن يبيعها إلا كما يبيع الناس. فظاهر الحديث أنه لا يبيع له سواء كان عالما بالسعر أو أم لم يعلم. والمشهور من الحنابلة أيضا أنه إذا كان يعلم بالسعر فلا حرج أن تبيع له، لأن المعنى الذي نهى الشارع من أجله عن بيع الحاضر البادي مفقود في هذه الصورة، أي فيما إذا كان البادي عالما بالسعر، لأن سواء جئت إليه الحاضر أم من تأتي فلن يبيع إلا بالسعر، ويفوت على أهل البلد الربح والفائدة. ثالثا، ظهر الحديث أنه لا فرق بين أن تكون السلعة مما يحتاجه الناس كالأطعمة والألبسة، أو مما لا يحتاجه الناس أشياء الكمالية، أليس كذلك؟ فلو أن الجالب جلب طعاما أو جلب أشياء ترفيهية لا يحتاج الناس إليها فالحكم سواء، ولكن فقهاء الحنابلة اشترطوا أن يكون بالناس حاجة إليها، فإن لم يكن بالناس حاجة إليها فلا حرج أن يبيع الحاضر للبادي. ولكن ينبغي أن نأخذ بظاهر الحديث إلا بدليل واضح يدل على التخصيص. بقي مسألة، لو أن الحاضر باع للبادي تبرعا قال بل تبرك ونصحا، لأنه علم أن الباجي سوف يقبل، إما لكونه يعلم أنه رجل ليس بذات القوي في البيع والشراء، أو يعلم بأن أهل البلد الذين يبيعون أو الذين يشترون من الجلد أناس يخدعون، فأراد أن ينصح لهذا القادم ويبيع له تبرعا. فهل هذا جائز أو لا؟ الجواب على تفسير ابن عباس جائز، وعلى ظاهر الحديث ليس بجائز، لأن الحديث مطلق. والذي يبرئ ذمة الإنسان أن يأخذ بظاهر النص، لأن الله سيسأله يوم القيامة ليس عن فهم فلان وفلان، سيسأله عما أجاب به المرسلين، سيسأله عن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الإنسان أن يأخذ بظاهر النصوص ما لم يعلم من النصوص الأخرى أن هذا غير مراد، فإذا علم بأنه غير مراد فهذا حجة عند الله عز وجل. طيب، في هذا الحديث أيضا في الجملة الثانية منه، هل يصح بيع الحاضر للبادي؟ نعم، المشهور من المذهب أنه لا يصح إذا تمت الشروط، بأن قصده الحاضر وكان البادي لا يعلم السبب، وبالناس حاجة إليها، فإذا تمت الشروط فإن البيع لا يصح. وهذا هو ظاهر الحديث أن البيع لا يصح، ولكن لو أجاز المشتري ذلك وغير راضي فينبغي أن يصح، لأنه إنما نهي عن بيع الحاضر للبادي من أجل مصلحة من؟ من أجل مصلحة المشتري، فإذا رضي بذلك فلا بأس. ثم قال نعم إيه، لكن ظاهر الحديث أنه إذا قصده البادي ما يبيع، أن لا يبيع له، وظاهر الحديث أنه إذا قصده البادي فإنه لا يبيع له. ولكن يظهر لي أنا أنه لو قيل بهذا القيد لأنه إذا قصده البادي فإنه لا بأس أن يبيع.
هم يقصد البادي والحاضر، يقصدون الدلالة.
أي نعم نعم أي نعم، لكن أقول بعض العلماء قال حتى لو جاء إليك البادي قال خذ بعيري بيعها، خذ سيارتي بيعها، ما تبيع، وأنا من هي على البيع، أعطى غيري ولا بعها أنت. نعم
البواخر
تكون من البحرية، وبعض السفن إذا دخلت بعض المياه الداخلية
البلد لا يصبح لها دخول أو تنزيل البضائع إلى هذه البلد،
أتخذ فقط للتزود يعني بمساعدة وبعض يعني أهالي البلد من البحار مثلا يصبحون بخدمات في هذه البواخر يشترون من هذه البواخر. يشترون الصلة. نعم، الظاهر أنه إذا نفعوا لهم واشتروا بما اكتمن فإنه لا بأس، لأن هؤلاء ما قدموا ليبيعوا في هذا البلد، قدموا ليبيعوا في بلد آخر. نعم خالد.
قلنا إنه لا يبيع
لهم
ولو على سبيل التبرع.
ولا عيش على سبيل التبرع، ظاهر الحديث.
نعم نعم، ولا الشريعة جاءت بجلب المصالح لا كان مفاسد، وهنا لا نرى أن هناك مفسدة في بيع الحاضر البادي لأخي على سبيل التبرع، بل هناك مصلحة لنفع أخيه. أقول ثم البارع الشيخ
نعم، هم يقولون فيه مصلحة للبايع، فيه مصلحة، لكن أهل البلد
لكن إذا قال هو بيعي
يعني قصده البادي، هاي اللي احنا قلنا ينبغي ان نقال بالصحة. اما اذا كان ما قال بيع، يعني هو اللي راح لمه لما شاف هذا الجماعة قادمين للبلد ذهب اليهم وقال تعال انا ببيع له.
لكن القواعد الشرعية في هذا اقول ما تراعى من الاختلاف الكبير
بعيش
والقواعد الشرعية بالنسبة لظاهر الحديث. أقول
إن قلنا أن ينبغي إذا قصده البائع وقال خذ بيع لي فهذا معروف معروف أنه مو بايع هو، لو وقع شهر كامل ما باع فتكون مصلحة في أن يبيع له الحاضر حتى يمشي الناس ربما يحتاجون إلى هذا المال.
نعم. قلنا يا شيخ أنه أعلم مراد النبي عليه الصلاة والصحابة.
نعم. وضع
علينا أنه من أعلم الله
نعم. لا قد يكون قصر التمثيل ابن عباس. قد يكون قصر التمثيل للحصر. نعم. يعني أنك تقول إذا كان البادي عالما بالسعر فما المانع؟ شو يقولون في هذا؟ إيه البعض العلماء يقول إذا كان عالما بالسعر فلا بأس أن تبيع له، يعني ما في مانع. لكن قد يقول قائل إنه إذا كان عالما بالسعر فربما إذا تولى البيع بنفسه يحصل بعض الشيء. يحصل بعض الشيء من نزول القيمة بخلاف ما إذا جاء واحد حاضر يعرف ومتمرس. نعم عبد الله. لو يشتغلون في هذا رجل خرج يتمشى خارج البلد فإذا ببادية بدهم لبيع سلعهم فهل يشتري منهم أو لا؟ العلة واحدة ما قصد، لكن لا لكن أصل النهي ما هو أن التلقي فقط، ولهذا تلقاهم ورحبهم قال مرحبا بالقوم بارك الله فيكم وبارك لكم في بيعكم وشرائكم ورزقكم الناس اللي يشون وينقضون الثمن. نعم وتفضل الغداء عندي بعد الظهر، ما حد يقول هذا حرام. النهي عن التلقي نهي عن المقصود به وهو الشراء، فالظاهر لأنه لا يجوز له أن يشتري. نعم كيف يعني؟ إيه ما في بحث. إيه كم أنه لو باعها وهي على سوقها واشترط القطع فلا بأس. نعم نعم يأثم يأثم لأنه وقع في النهي. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الدنيا إلا أن تعلم. ما هو النهي يا خالد؟
النهي هو خرب الشرط على وجه الاستعلاء.
طيب والأصل في نهي الشرع
التحريم،
الأصل في نهي التحريم إلا أن يدل بين على خلاف. طيب المحاقلة ذكرنا لها عدة صور. لا هنا
المحاقلة من الحقل، نزاع الحقل بالحقل،
لها صور عدة صور. الصورة الأولى
البر بالبر.
كيف؟ نعم
تكون عندي مزرعة وعندك مزرعة فأبيعك مزرعتي على أن تبيعني مزرعتك وكلاهما من البر.
أبيعك على أن تبيعني كذا؟
أبيعك مزرعتي على أن تبيعني؟
لا
هو المحاقلة المقصود من الحقل والزرع وبيعه مزرعة
بمزرعة مما يجري
فيها
جذا. صح.
بيع
بر
مزرعة
بر. طيب لها صور. الصورة الأولى أن أبيع مزرعة بمزرعة يجري بينهما الربا كمزرعة بر بمزرعة بر. مو أن أبيعه مزرعة على أن أبيعه مزرعة، لا أن أبيعه مزرعة بمزرعة. طيب هذه صورة. صورة ثانية. أن يبيع زرعا بيقول المحصول حب يعني الضرب الحب. طيب الصورة الثالثة صورتين
بيع اسم الحب على اسم بولا
قبل لا لا. طيب هذا النهي ملاحظ فيه ايش؟ لا اقول ما الذي لوحظ فيه يعني لماذا نهي عن بيع زرع بزرع من جنسه او عن بيع زرع بحب من جنسه؟ صحيح يلاحظ به الربا. طيب لانه يشترط في بيع شيء بجنسه التساوي والتساوي هنا معدوم. طيب المزابنة شيبة
مزابنة
مأخوذة
من
اين؟
مأخوذة من الزبيب.
الزبيب
يعني من بيع العنب.
أصبر أصبر المزابنة إهباء نون ما هي باء باء. نعم شاكر من الزبل وهو الدبل. طيب أحسنت فما معناها شيبة؟
معناها أن يبيع عنب على الشجر بزبيبين.
زين هذا واحد. صورة ثانية صورة ثانية نعم ها؟ أنا أردت لك أي أنا بيع الرطب بالتمر ها؟ طيب هل يستثنى من ذلك شيء؟ عبد الرحمن إبراهيم وش هذا الصوت هذا؟ ها؟ إذا ترى بسك ولا سك يسك بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر. أحسنت بشروطها إن شاء الله تأتينا. المخابرة المخابرة مأخوذة منين؟ طيب وهو طيب
وله
صور.
له خمسة صور.
الأولى
أن يكون زرع عتفاء على أن يكون لك المر والشعير.
أحسنت هذه واحدة. ثانية أحسنت. ثالثة
يقول زرع عتفاء على أن يكون لي شرقي الأرض وليس غربي.
نعم الرابعة أحمد الرابعة عادل ها؟ لا هذا صحيح
أن يقول لك ما زرع
السواقي طيب عبد الرحمن صح خمس. طيب الدنيا إلا أن تعلم يا عليان ايش معنى الدنيا إلا أن تعلم؟ ثني عن الاستثناء اسم للاستثناء إلا أن تعلم. مثل بمثال فيه ثنيا معلومة ومثال فيه ثنيا مجهولة. هذه إيش ثنيا المعلومة بيعتك هذا الشيء بيعتك هذه الأرض إلا نصفها إلا ربعها إلا خمسها. طيب هذه معلومة غير المعلومة ولا ما تجيب شيء متفق عليه. إلا واحدة غير معلومة. أما قال إلا هذه فهذه معلومة. طيب أو بعتك هذه الأرض إلا بعضها هذا أيضا مجهول. لماذا نهي يا غانم عن الثنية إلا أن تعلم؟
لأن فيها جهالة القرار.
نعم
سر يحصل يعني ما يعرف يرجع
نعم، لأنه يحصل فيها الغرر والجهالة، وهذا يؤدي إلى النزاع والعداوة والبغضاء فيكون من الميسر. طيب ناخذ درس الإجابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري. كل هذه أيضا أنواع من البيع فيها غرر وجهالة أو ربا أو احتمال ربا. أولا المحاقلة، وهي مأخوذة من الحقل، وتفسر في هذا الحديث بما فسر به في الحديث السابق. المخاضرة مأخوذة من الخضار، وهي أن يبيع الحب قبل أن يشتد، يعني وهو أخضر، أن يبيع الحب قبل أن يشتد، فهذا لا يجوز، وذلك لأنه يؤدي إلى الغرر، فقد يصاب هذا الحب بآفات، ويحصل في ذلك نزاع بين المشتري والبائع. مثاله: رجل عنده مزرعة قد خرجت منها السنابل، وباعها قبل أن يشتد حبها، فهذا لا يجوز، إلا إذا باعها على أنها علف بشرط القطع، فهذا يجوز لأنها معلومة وقد بيعت لغرض حاضر فصح البيع. أما إذا بيعت على أنها تكون حبا قبل أن يشتد، فالغرض منها حاضر أو مؤجل؟ مؤجل. ولهذا إذا باع الزرع بقصد أن يكون علفا وشرط القطع فلا بأس بذلك. أما إذا باعه على أن يكون حبا فهذا لا يجوز حتى يشتد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والملامسة، الملامسة أن يقول: أي ثوب لمست فهو لك بكذا، أي شاة تلمس فهي لك بكذا، أي نخلة تلمس فهي لك بكذا، وما أشبه هذا، هذا مجهول. مثل يغطي عينيه ويقول رحت، هذا القطيع الغنم أي شاة تلمسها فهي عليك بمئة. فذهب الرجل وقد غطى عينيه، مسك شاة وإذا هي تساوي 500، يكون الغابن من؟ الغابن المشتري، لأنه بيعتها لابناته وهي تساوي 500. ومرة أخرى غطى عينيه وقال: بعتك أي شاة تلمسها ب200. فذهب فوقعت يده على شاة تساوي 50. من الغابن؟ البائع. إذن لا يجوز، لأنه يكون فيه غرر وجهالة، وهذا يؤدي إلى النزاع والعداوة والبغضاء. وكذلك أيضا لو قال: أي ثوب تلمسه ولو لم يغط عينيه فهو بكذا، فإنه لا يجوز، لأن هذا وإن علم لدى المشتري فهو مجهول لدى إيش؟ البائع، لأن البائع لا يدري أي ثوب يلمس هذا الإنسان. عنده ثياب متنوعة، بعضها ب100 وبعضها ب500 وبعضها ب1000 وبعضها ب10,000، قال: أي ثوب يلمس من هذه الثياب فهو لك ب50، أخبرني أي ثوب يختاره هذا المشتري. أعلى شيء يبي يأخذ الثوب اللي يساوي 1000، وربما يأخذ دون. على كل حال هذا مجهول، وهذا وإن كان قد يعلمه المشتري لكن البائع يجهل. المنابذة أيضا أن يقول: أي ثوب أنبذه، لأن النبذ مع الطرح، أي ثوب أنبذه فهو عليك بكذا، كما في معنى. ما الذي يختاره البائع؟ أدنى ثوب أدنى ثوب والمشتري يكون مغبونا فلا يصح. أو يقول مثلا أنظر حصاة أو عودا أو ما أشبه ذلك فعلى أي ثوب يقع فهو لك بثوب، فهذا لا يجوز. إذن للمنابرة الصورتان، الصورة الأولى نبذ المبيع، والصورة الثانية أم ننبذ شيئا على المبيع، وكتاهما باطلة. نعم يقول فيها البيت المزابنة سبق تفسيرها وهي تفسر في هذا الحديث كالحديث الأول. طيب هذه المعاملات هل إذا وقعت من الإنسان تكون حراما ويصح العقد، أو هي حرام ولا يصح العقد؟ الثاني، هي حرام ولا يصح العقد. حرام للنهي عنه، ولا يصح العقد لأن النهي منصب على نفس الفعل، وإذا كان النهي موجها إلى نفس الفعل فإن ذلك يقتضي بطلانه لأن لا يحصل إيش التفاضل والتناقض. إذ كيف يمكن أن يكون هذا الفعل منهيا عنه مأذونا فيه في وقت واحد؟ هذا لا يمكن. لو قلنا بذلك لقلنا بإمكان الجمع بين النقيضين، وهذا أمر مستحيل. فنقول الآن لو أن إنسانا باع بيع محاقلة أو مزابنة أو مخابرة أو استثنى ما لا يعلم، أو بيع ملامسة أو منابرة أو مخابرة، لكان البيع فاسد، فالبيع فاسد لوقوع النهي عنه. كم هذه من سبعة من أنواع؟ المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنية إلا أن تعلم. المحاقلة والمزابنة سبقت. إذن المخابرة، الملامسة، المنابذة، الجميع سبع أنواع من البيع نهى عنها الشرع، بعضها يومي إلى الربا وبعضها يومي إلى الجهالة والميسر. وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، نعم فوائد الحديث، بل فوائد الحديثين، فوائد الثامن النهي عن المحاقلة والمزابنة، وقد سبق بيان ذلك، النهي عن المخابرة، وذلك لأن الحب قبل أن يشتد يكون عرضة للتلف، لأن الحب قبل الاشتداد لو أتى ضرب شديد هلك وفسد، فهو عرضة للآفات، فيكون في شرائه مخاطرة، والمخاطرة منهي عنها. طيب، ومن فوائد الحديث أنها عن الملامسة والمنابذة، وذلك لأنهما من بيع الغرر الذي يؤدي إلى الجهالة والعداوة والبغضاء والندم من المغبون، وكل هذا مما ينهى عنه الشر. وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. قلت لابن عباس، يقوله طاووس، ما قوله ولا يبع حاضر اللباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه واللفظ للبخاري. قال: لا تلقوا جلب. الجملة هنا جملة إنشائية متضمنة للنهي عن تلقي الركبان، وتلقي بمعنى استقبال، والركبان جمع راكب، والمراد بهم كل من يقدم للبلد لبيع سلعته من راكب وماش وواحد وجماعة. لكنه علق الحكم بالركبان لأن الغالب أن الذين يقسمون البذل بالسلع يكونون هكذا راتبين ويكون أيضا جماعة، وإلا فلو قدم واحد لبيع سلعته فله هذا الحكم. وقول لا يبيع حاضر لباب، لا يبيع حاضر الحاضر صاحب القرية، والبادي من ليس من أهل القرية لأنه أتى من البادية. وهنا لا يبيع عندكم ولا لا يبيع؟ لا يبيع، فتكون لا ناهية أيضا. طيب، ثم سأل ابن عباس ما معنى قوله ولا بحار الرباط؟ قال لا يكون له سمسارا، والسمسار هو الذي يبيع لغيره بأجرة، وضده من يبيع لغيره مجانا ولكن للنصف. فالسمسار يبيع لغيره لمصلحة نفسه ولا لمصلحة غيره؟ لمصلحة نفسه. والمتبرع يبيع لغيره لمصلحة الغير لكنه يريد أجر من الله. وبينهما فرق، فرق بين السمسار وبين من يتبرع، لأن المتبرع ناصح محض، والسمسار إنما هو لمصلحة، رجل مصلحي. في هذا الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تلقوا ركبان ينهى عن تلقيهم، والمراد تلقيهم للشراء. أما إذا تلقاهم ليضيفهم فإن ذلك لا بأس به، لكن المراد تلقيهم للشراء منهم، وذلك لأن الشراء منهم فيه مفسدتان، فيه مفسدتان. المفسدة الأولى ما يخشى من غبنهم، أليس كذلك؟ لأن هؤلاء قدموا إلى الباب لا يعرفون الأسعار، لا يعرفون الأسعار، فيأتي هذا المتلقي الذي تلقاهم خارج البلد ويشتري منهم برص فيغبنهم. المفسدة الثانية أن فيه تفويتا للربح على أهل البلد، لأنه جرت العادة أن هؤلاء الركبان يبيعون برخص ويشتري الناس منهم ويكسبون من ورائهم، فمن أجل هذا